كلامك المعنى الحقيقي، وماذا يمكن أن تفيده الحروف من المعنى. وذكرنا أن هذه المسألة طرحت وتناقلها الأعلام بالبحث والبحث، لأنه وجدانا نشعر هناك فرق بين دلالة في الحروف ودلالة الاسم، عندما يقال دار وبيت وضرب كفعل فإنها تدل على معاني، وفي أيضا نشعر لها معنى، لكن دلالتها على المعنى واستعمالها يختلف عن بقية الكلمات. من هنا هذا ولد عندهم حديث فيما يمكن أن تدل عليه هذه الحروف، ووجدت ثلاثة اتجاهات.
السلام
عليكم. الاتجاه الأول الذي تعرض له المصنف والذي ذهب إلى الاتحاد في المعنى بين الحرف والاسم، وأن الحرف والاسم معناهما واحد. زين، الفرق بيناتهم من يجي؟ قال الفرق جاء إما من جهة الشرط الواضع، أن الواضع وضع شرطا أنه إذا أردت أن تستعمل فيه فذلك عندما تلحظ نفس المعنى وهو الابتداء مثلا أو الظرفية بلحاظ آلي، وإذا كان الابتداء بلحاظ استقلالي فحين تستعمل كلمة ابتداء فهو شرط شرطه حين الاستعمال. أو لا، قال بأن العلقة الوضعية أنا أجعلها ليست علقة وضعية دائمة، وإنما علقة وضعية في حال دون حال، فإذا كانت في هذه الحال فالعلقة الوضعية موجودة، في حال أخرى العلقة الوضعية غير موجودة. وأشكل عليه الجميع، الجميع أشكلوا على هذا القول بأنه هذا الشرط أو هذه العلقة الوضعية غير تامة ولا تستدعي أن يكون استعمال أحدهما مكان الآخر هو غلط، غايتها يكون مجاز، يكون شيء غلط، باعتبار الغلط هو استعمال الشيء في غير موضوع عليه تماما. أما إذا تستعمله مع قولك بوحدة المعنى بينهما والاختلاف هو في العلقة الوضعية، العلقة الوضعية مثل ما أقول الإنسان وبشر، يأتي الواضع يقول إنسان تدل على الحيوان الناطق، لكن هاي العلقة الوضعية تكون في قبال الحيوان، أو بل تكون في قبال الحيوان مثلا، والبشر تكون في قبال، أو الإنسان تكون في قبال الجن، الإنس والجن، والبشر تكون في قبال ما مثل في قبال الحيوان، في قبال أنحاء الحيوان الأخرى. فهي معنى متحد بينهما، لكن أنا ألحظ العلقة الوضعية في هذا الحال مو كل الأحوال، والعلقة الوضعية هنا في حال وليس في كل الأحوال. فإذا استعملت إنسان مكان بشر أو بشر مكان إنسان، قلت بشر في قبال الجن، وما صار استعمال غلط، غاية إذا أقصى ما نقول إنه مجاز، ما يكون استعمال غلط. فلذلك ذهب الكثير أو يعني كلهم جاءوا ورفضوا هذا القول وهذا الاتجاه. الاتجاه الثاني هو الاتجاه المقابل تماما، الذي يقول أصلا الحروف لا معنى لها. شنو الحروف لها معنى؟ الحروف لا تؤدي معنى أصلا، هذه الحروف ليست لها معنى، وإنما هي مثل علامات الإعراب. علامات الإعراب تعطي خصوصية، أنه خصوصية كون الدار هي فاعل، كون الدار مبتدأ، كون الدار خبر، كون الدار مثلا اسم كان أو خبر إن، وما شابه ذلك. هذه علامة الإعراب لا يقال أنها لها معنى، ولكن عندما تستخدم في الكلام تعطي خصوصية في المقام لهذه الكلمة. فكما أن علامات الإعراب تعطي خصوصية لمدخولها، كذلك هذه الحروف تعطي خصوصية لمدخولها. وهذا معناه أنه إذا تركت من دون مدخولها ليس لها معنى، لا يوجد لها معنى ولا تدل على معنى أصلا. يعني الضم، الرفع علامة من علامات الإعراب. زين، هذه علامات الإعراب تعني أنه إذا الدار آمنة، أعطاها خصوصية كونها مبتدأ، أعطاها خصوصية كونها فاعل، ضرب زيد. فأينما وجدت في الكلام فإنه يكون لها تلك الخصوصية. الحروف أيضا كذلك، الحروف معناها أن هناك خصوصية تعطى للمدخول، وهذه الكلمات أو مدخول هذه الحروف، كما أنه في الإعراب عندما يعرب بإعراب معين تظهر له هذه الخصوصية، إذا استعمل معه الحرف فإنها تظهر فيه هذه الخصوصية. خصوصية كون الدار هي مبدأ المسير، عندما تقول سرت من الدار، خصوصية كون الدار هو ظرف السكن، سكنت في الدار. خصوصية كون الدار مثلا هي انتهاء المسير، عندما تأتي الليلة. خصوصية كون الدار مثلا هي احدى الاعيان واحدى الموجودات، تخبر عنها بخبر، تقول الدار واسعة. فكما ان العلامة الإعراب تعطي خصوصية كون زيد فاعل أو زيد مفعول أو زيد كذا، هذه الخصوصية من أفهمها؟ أفهم من علامة الإعراب. لكن هل علامة الإعراب تعني الفاعلية؟ لما أنا أقول مثلا علامة الإعراب الرفع تعني الفاعلية، لا، ما له علاقة بالفاعلية. خصوصية كونه فاعل تظهر عندما أحط الرفع إلى زيد في ضرب زيد. الحروف، يقول الحروف أيضا كذلك، هذه الحروف تظهر خصوصيتها عندما تستعمل. الدار يمكن أن تكون لها خصوصيات متعددة، هذه الخصوصيات تظهر عندما أستعمل معها حرف من الحروف. لما أستعمل معها من تكون له خصوصية، لما أستعمل معها في تكون له خصوصية، لما أستعمل كذا تكون له خصوصية. فحينئذ تظهر هذه الخصوصيات ماذا؟ عند استعمال هذه الحروف معها. هذه هو أصل الاتجاه بأن الحروف لا معنى لها. المصنف في مقام مناقشة هذا القول يقول بأنه هاي الخصوصية من وين اجت؟ كانت موجودة قبل أن تأتي فيه، لو فيه هي التي أوجدت هذه الخصوصية، يعني هي اللي أعطت هذه الخصوصية في الكلام. من الذي أعطى هذه الخصوصية في الكلام؟ هل هذه الخصوصية جاءت من فيه أو لم تأتي؟ ثم نجد أن بعض الحروف عندما تأتي في الكلام لا تفيد أي خصوصية، كفى بالله شهيدا. ليس زيد بلاعب، ليس الله بظلام للعبيد. هاي خصوصية حرف الباء شنو هي؟ هنا أنا ما أضفت شيء، فلا معنى له، ما أضافت أي خصوصية. لما الشيء لا يكون له معنى يعني لا يضيف على الجملة معنى آخر، هذا لما ما يكون شيء له معنى. أما لما يفيد خصوصية معينة ويضيف معنى يعني له معنى، فأنت في نفس الوقت تأتي وتقول أن هذا الحرف لا معنى له، وفي نفس الوقت تأتي وتقول أنه عندما يستعمل في الجملة يضيف معنى جديدا. يقول هذول الجوابين المتناقضين، تقول أن هذا الحرف لا معنى له وعندما يستعمل في الجملة يضيف معنى جديد في الجملة ما كان موجود قبل، وهو معنى ابتداء السير، معنى الظرفية، معنى انتهاء السير. هذا الابتداء والانتهاء والظرفية ما كان موجود، إجا أضاف الحرف. إذا كان الحرف لا معنى له أصلا فهذا معناه بالجملة أو خارج الجملة هو لا يضيف على الجملة معنى كما الباء. أما عندما تقول هو لوحده لا معنى له، عندما يأتي للجملة ويستخدم في الجملة فيكون له معنى، يعطي خصوصية. هذا يقول هذا الجملة المتناقضين، إذا لا معنى فلازم تظل على طول الخط لا معنى، كما في الباقي ليس الله بظلام للعبيد، ما له معنى، ما أضاف معنى للجملة. زين، حينئذ يقول هذا قولك بهذا المقدار فيه تناقض. الأمر الآخر مضافا إلى أن إحنا نسأل أن هاي الخصوصية منين إجت ومن الذي أتى بها، من الذي أتى بها، هل هذه الخصوصية كانت موجودة قبل وجود هذا الحرف أم أن هذه الخصوصية جاءت بعد وجود هذا الحرف؟ فحينئذ هذا الحرف إذا لم يوجد الخصوصية لم توجد، وإذا وجد فهذه الخصوصية ماذا؟ تكون موجودة أيضا. فهذا معناه أن هذه الخصوصية جاءت ببركة هذا الحرف، فالحرف هو الذي أعطى هذه الخصوصية. فلما الحرف أعطى هذه الخصوصية يعني الحرف له هذا المعنى. أنت ليش تريد أن تحرم الحرف من كونه موضوعا لهذا المعنى، من كونه موضوعا لهذا المعنى؟ فإذا هذا الحرف من دونه ليست له هذه الجملة أو هذا اللفظ ليس له هذه الخصوصية، فحينئذ معه له هذه الخصوصية، لكن هذه الخصوصية ما جابها الحرف ولم يدل عليها الحرف. فلذلك يقول لا، ما داعي إلى أنه نذهب إلى أنه لا يوجد له معنى أصلا، لا له معنى. غايتها هذا المعنى. المشكلة هي وين؟ المشكلة أنه ما قدر يعالج أن الحرف من دون وجوده في جملة لا أتصور له معنى، عندما جاء في الجملة أشوف له معنى واضح. هنا إجت هذه الاتجاهات، شلون تفسر هذه الاثنينية بين حرف خارج الجملة ليس له معنى وبين حرف داخل الجملة يكون له معنى؟ هذول الاثنين شلون يتأقلم بعضهم البعض؟ واضح شلون؟ فلذلك يقول لما هذول الاثنين ما تأقلموا البعض للبعض، إجا هذا حاول أن يوجد هذا هذا قال له الحرب ما له معنى أصلا. هذا المعنى اللي هو داخل هذا لا مو من الحرف، ذا من وين جاي؟ فلذلك هذا القول بأن الحروف ليست لها معاني، هذا الذي هو طرف الإفراط في مقابل أو طرف التفريط أنه لا يوجد له معنى أصلا، هذا لا يمكن المصير إليه. تبقى أن الحروف لها معنى، وهذا المعنى يعني هذا المعنى هو معنى المخالف للأسماء، معنى المخالف للأسماء. لو بدنا يكون معنى المخالف للأسماء إجينا إذن لازم نحدد ما هو وجه المخالفة، وأين تقع المخالفة بين الحروف وبين الأسماء. هنا نوجد عدة نظريات. النظرية الأولى في هذا الاتجاه وهو اتجاه المباين والمخالف بين المعنى الحرفي والمعنى الاسمي ما ذهب إليه المرزا النائيني. المرزا النائيني إجا قال يابا إحنا في الأعيان الخارجية أو في الموجودات الخارجية نجد هناك موجودات قائمة بنفسها، وهناك موجودات ليست قائمة بنفسها، كما في زيد وفي الأعراف. الجواهر هي أمور قائمة بنفسها، الأعراف هي أمور غير قائمة بنفسها، وإنما تعرض وتتقوم بغيرها. لما نجي إلى عالم المفاهيم، لما نجي على المفاهيم وعالم الذهن، أيضا في عالم الذهن نلاحظ هذه الحالة موجودة. هناك مفاهيم قائمة بنفسها، وهناك مفاهيم غير قائمة بنفسها، وإنما تحتاج ما تعرض عليه. لكن هذه المفاهيم يعني الطريقة التي يتعامل مع بها الذهن كما هي الموجودات الخارجية، كما في الأعيان الخارجية هناك أمور قائمة بنفسها وأمور غير قائمة بنفسها، في عالم الذهن أيضا هناك ذلك، لكن مو هذه التي قائمة بنفسها وغير قائمة بنفسها في الخارج هي نفسها في عالم الذهن. لا، في عالم الذهن تلك الأعراض التي في عالم الوجود الخارجي غير قائمة بنفسها تعرض على غيرها في عالم الذهن مستقلة، لها استقلالها، البياض له استقلاله، الأعراض العدالة لها استقلالها، كما أن مفهوم الجواهر الجسم له استقلاله، كذلك الأعراض في عالم الذهن لها استقلالها. لكن في عالم الخارج، في عالم الخارج الجسم له استقلاله والبياض ليست مستقلة قائمة بنفسها وإنما قائمة بغيرها. لكن في عالم الذهن، في عالم الذهن، في عالم الوجود الذهني الأمر ليس كذلك. هذول الثنتين في عالم الوجود الذهني هي مفاهيمها قائمة بنفسها، ما هو ليس بقائم بنفسه هو شيء آخر، ما ليس قائما بنفسه هو شيء آخر. هذا الشيء الآخر الذي ليس قائم بنفسه في الذهن هم الحروف، هم الحروف. الحروف في عالم الذهن كالأعراض في عالم الخارج. شلون؟ يقول لأنه لما نأتي إلى عالم الذهن نجد أن هناك بعض الألفاظ، بعض المعاني هي معاني قائمة بنفسها، وعندما يطلق اللفظ، لأن علاقة اللفظ والمعنى هي علاقة في الذهن، لما يطلق اللفظ يأتي هذا المعنى بنحو الاستقلال في الذهن، زيدون، دارون، ضربة، يطلق لفظ ويأتي له في عالم الذهن معنى مستقل، فيخطر في الذهن وينتقل الذهن إلى ذلك المعنى المستقل لهذه الكلمة ولهذا اللفظ. هناك بعض الألفاظ عندما تطلق لا يظهر معناها إلا من خلال كلمات يربط بينها، فكلمة زيد وكلمة دار معنيان مستقلان في عالم الذهن، الذي يوجد الربط بينهما هو زيد في الدار، ففي قامت بعملية الربط بين المعاني المستقلة، ولو كانت في لها معنى مستقل لاحتجنا أن نربط بينها وبين زيد وبينها وبين الدار برابط آخر. ففي قامت بعملية الربط، وعملية الربط الذي قامت في بها هو أنها ربطت بين مفهوم زيد وبين مفهوم الدار. هذا الربط أوجدته، ما الذي أوجدته؟ أوجده هذا الحرف، فالحرف هو أوجد الربط بالنسبة، سميه النسبة اللفظية أو الربط اللفظي أو الربط الكلامي بين الكلمات والمعاني وبين هذه المعاني. فزيد مفهوم مستقل، الدار مفهوم مستقل، اربطت بيناتهم بماذا؟ زيد تدل على معنى زيد، الدار تدل على معنى الدار، ربطت بينهما برابط الظرفية، ما الذي دل على الظرفية؟ هو معنى فيه، هو كلمة فيه. ففي دلت على تلك النسبة الربط في النسبة في تلك ذلك الربط في النسبة الكلامية. فلكن هذا الربط وهذا المعنى يحتاج إلى ماذا في عالم الذهن؟ ما يقف وحده، يحتاج إلى ما يعرض عليه مثل زيد والدار. فكما أن البياض في عالم الخارج يحتاج إلى ما يعرض عليه، في أيضا في عالم المفاهيم والمعاني تدل على ذلك المعنى الذي يحتاج إلى عارض يعرض على معروض يعرض عليه، والمعروض الذي عرض عليه لأنه يربط هما هاتين المعنيين زيد والدار. فلذلك يقول أن هذه الحروف تدل على معان إيجادية، بينما الأسماء تدل على معان اسمية. المعنى الاسمي هو معنى إخطاري، يخطر اللفظ يعني يخطر يعني يحضر، يخطر لدى الذهن يعني يظهر لدى الذهن أو يحضر لدى الذهن معنى مستقل لهذه الكلمة. أما الحروف فهو في هذا التفسير إذا جعل للحروف معنى، لكن جعله معنى مخالف للاسم بسبب عدم استقلاله، بسبب عدم استقلاله. فحينئذ لما ما يكون مستقل راح يكون ماذا؟ يكون معنى يعني معنى ربطي. ويقول لذلك عندما نعود إلى أصل تسوية الحروف وتقسيم الحروف والأسماء والكلمات نجد أنه في الرواية المعروفة الحرف ما أوجد معنى في غيره، هي أوجده يعني إيجاد، وإنما عبر عن أن معاني الحروف معاني إيجادية استخلاصا من هذه الرواية، أن هذا معنى إيجادي يعني معنى يعني أوجد هذا المعنى، بمعنى أنه شنو؟ أن هذا المعنى لم يكن ليتحقق لولا وجود هذين الطرفين، فهذين الطرفين المعنى الذي أوجدته قائم بماذا؟ قائم بهذين الطرفين. إذن يكون هناك فارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، أن المعنى الاسمي هو عندما يطلق اللفظ ويكون له معنى اسمي يعني يخطر هذا المعنى ويأتي به في عالم الذهن ويكون مستقلا. أما الحرف يوجد ذلك الربط بين هذا العالم، بين هذا، بين هذين الأمرين. لما قال إيجاد، الإيجاد هو 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 تحقيق شيء لم يكن وأنا أوجدته، فيكون حاله حال الإنشائيات الأخرى. عندما تأتي في عالم، في عالم البيع، مثل تقول بعته، هاي بعته، أنشأت ملكية جديدة أو أنشأت شيئا لم يكن موجودا، وهو ماذا؟ وهو عملية البيع. فالفارق بينهما شنو؟ يقول الإيجاد في مثل بعته وفي عالم الإنشاء هو إيجاد في عالم الاعتبار. أعتبر أن هذا هو المالك، أعتبر أن هذا كذا. أما الإيجاد الحرف هو في عالم الألفاظ والكلمات، أوجدت ربطا بين هذه الألفاظ، أوجدت ربطا بين هذه الكلمات. فهو أوجد الربط في النسبة اللفظية وأوجد الربط في النسبة الكلامية. فلذلك قال، لذلك قال أن إحنا في مثل هذا التصوير نقول بأن الحرف له معنى، لكنه معنى مغاير لمن؟ لمعنى الاسم أو لمعنى الألفاظ غير الحروف. الألفاظ غير الحروف هناك معانيها معاني إخطارية، والألفاظ التي تكون بالحروف والمعاني التي تكون في الحروف هي معاني معاني إيجادية، توجد ذلك المعنى الذي لم يكن سابقا موجود. لماذا توجده؟ لأنه هو الذي يقوم بالربط وإيجاد الربط ما بين في عالم الألفاظ بين الألفاظ أو في عالم الكلام بين الكلمات المختلفة، فيكون وزانه وزان الأعراض في عالم الخارج، كما أن الألفاظ في عالم الخارج تعرض على الجواهر والأعيان، كذلك الحروف ومعاني هذا معانيها تعرض ماذا؟ تعرض على المفاهيم المستقلة التي تكون في عالم الذهن. فهو في ذات المعنى، في ذات الشرق الذي له معنى، إلا أن معناه مغاير للأسماء ويكون هناك تغاير ذاتي فيما بينها. هذا البقية تأتي إن شاء الله.
لا لا والله.